بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج كرب المسلمين في رفح وفي غزة. اللهم داوي جراحهم واشف مرضاهم واقبل موتاهم في الشهداء. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريدهم. ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على أعدائك رميهم. اللهم لا تجعل للأعداء عليهم سبيلا. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم أعنا على العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة يا رب العالمين، ويسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام. اجعل سعيهم مشكورا، حجهم مبرورا، عملهم مقبولا، ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء 31. في بداياته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأنا، نحن اليوم على مائدة العشر الأوائل من ذي الحجة، فيومكم هذا يوم الجمعة، واليوم الأول من شهر ذي الحجة. فجمع اليوم فضلين، فضل الجمعة وفضل أنه يوم من أيام العشر من ذي الحجة. ولابد أن ننبه على فضل هذه الأيام التي نعيش. فالأيام العشر من ذي الحجة لها فضل كبير، فهي منحة ربانية وعطية إلهية، وينبغي على كل مسلم ومسلمة اغتنام هذه المنح وهذه العطايا. فمن فضلها أنها الأيام المعلومات المذكورة في قول الله تعالى على مائدة سورة الحج، قال عز من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحج. ومن فضلها أن الله تعالى أقسم بلياليها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال عز من قائل: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس أيضا: الليالي العشر هي عشر ذي الحج. هذه الأيام الفاضلة من فضلها أن على مائدتها يوم الطروية، أي اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي بهذا لأن الحجيج كانوا قديما ينزلون فيه إلى مكة ليتزودوا بالماء حتى يحملوا الماء إلى منى وعرفة، فسمي اليوم نسبة للفعل الطروية لأنهم كانوا يروا من الماء في هذا اليوم ويذهبون إلى منى لبدء شعائر ومناسك الحج. كذلك من فضلها أن على مائدتها يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم فضله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على الأجر المترتب على صيامه لغير الحجيج، فقال: أحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ومن صام عرفة في العام الذي مضى فقد غفر له العام الماضي بالنسبة لعرفة هذا. فكيف يتحقق في شأنه الحديث أنه يكفر ذنوب عامين؟ العام الماضي لمن صام العام الماضي غفر، نقول يغفر لك القابل وتأخذ في الماضي حسنات، ففضل الله واسع فتؤجر مرتين. إذا غفر لك الذنب بصومك العام الماضي فتأخذ مكان هذا العام حسنات ويغفر لك القابل، وهكذا. والصيام سنة لغير الحجيج، أما للحجيج فلا، لأن النبي على عرفة كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، لأن الحجيج عندهم من المشقة ما عندهم في أداء المناسك. كذلك من فضل هذه الأيام على مائدتها يوم النحر، عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، عليكم السلام. فيوم النحر هو يوم العيد، عيد الأضحى، وهو من أيام من خير أيام الدنيا لأنه على مائدة العشر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير أيام الدهر أيام العشر. وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى. أيضا هذه الأيام من فضلها أن العمل الصالح على مائدتها أحب إلى الله عز وجل منه في غيرها. ففي الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والعمل الصالح يشمل جميع أنواع البر، فأنت في هذه الأيام مطالب بالمصارعة في الخيرات، من ذلك التوبة فهي عمل صالح، ومن أعظم ما تستقبل به هذه المواسم، فتندم على ما اقترفت من ذنوب، تقلع عن الذنوب، تعزم على عدم العودة. إن تعلق الذنب بحقوق الناس ترد المظالم حتى تقبل توبتك إن كانت مادية، أما المعنوية فتكثر من الاستغفار والدعاء لمن وقعت فيه، كمن اغتبته مثلا تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه. فلابد لك أن تستقبل هذه الأيام الطيبات بتوبة نصوح. والتوبة هي وظيفة العمر، لابد أن تصحب المسلم في شأنه كله، هي بداية الطريق ووسط الطريق ونهاية الطريق. نسأل الله تعالى أن يختم لنا خاتمة السعداء، اللهم أمين. أيضا من الأعمال الصالحات على مائدة العشر الصيام، والناس في صيام هذه الأيام مراتب، فهناك من يصوم التسع متصلة بما فيها عرفة، وهذا في أعلى المراتب من حيث الصيام، يبقى يصوم التسع أيام بدءا من اليوم حتى يوم عرفة. وهناك مرحلة أخرى، من يصوم يوما ويفطر يوما إضافة لعرفة، فهذه المرتبة أدنى من السابقة. خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هناك درجة ثالثة، من يصوم الاثنين والخميس إضافة العرف في هذه الأيام العشر. وهناك مرتبة رابعة أدنى مما سبق، وأن يصوم عرفة فقط، لما ورد فيه من آكد النص ومن الأجر المترتب عليه. هذا بيرجع للاستطاعة والقدرة والخلو من الأعذار، خاصة أن الصيام مندوب وليس بواجب، وقد صام النبي هذه الأيام كما ورد في السنن من حديث إحدى أمهات المؤمنين قالت: رأيت النبي يصوم التسع من ذي الحج. وهناك رواية عن إحدى أمهات المؤمنين أنها نفت صيام النبي هذه الأيام، ومعلوم في علم الحديث إذا ورد حديثان الأول ينفي والآخر يثبت، فيقدم المثبت على المنفي، لأن المثبت عنده زيادة علم. فالتي نفت ما رأت، والتي أثبتت رأت، والذي رأى عنده زيادة علم فيقدم. حتى وإن اختلف العلماء في صيامه أم عدمه، فإنه من العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشرة من ذي الحج. إذن نحرص قدر المستطاع على صيام هذه الأيام أو ما تيسر لنا من ذلك. طب ربما يكون الإنسان لا قدرة له على الصيام، أو له عذر من مرض وخلافه، فلا تحرم نفسك من الأجر أيضا في الصيام. كيف؟ أن تفطر صائما، فلك مثل أجر الصائم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا أنا مريض لا أقوى على الصيام، عندي عذر، فلا أحرم نفسي من فضل الصيام، لي فلان يصوم من إخواني، طب أدعو مرة على الإفطار عندي في بيتي. أو هناك أمر أيسر من ذلك، حضرتك كل يوم هتصلي المغرب في المسجد في جماعة، تجيب معاك كيلو تمر وعلبة لبن ملش بلغة الألمان، وانت جاي المسجد قبل المغرب تحط التمر وتحط اللبن في كوبايات صغيرة كده بلاستيك، الصائم يدخل ياكل تمر ويشرب كوباية لبن عند الأذان، يبقى خدت أجور الصائم. فلا تحرم نفسك من الأجر. علبة اللبن بكام؟ ما بتكملش يورو. كيلو التمر بكام؟ 5 يورو. يا سلام، 5 يورو ممكن يقعدوا معاك 3 أيام تفطر الصائمين. كيلو التمر تحطه كده كل يوم تجيبه معاك، هياخدوا ايه؟ 10 تمرات. كيلو اللبن ياخد له ايه؟ يوم. جيب لك كل يوم علبة لبن بيورو، تجارة اهي. ده مش بس كده، وفيها كمان أجر الصدقة، والبعض بيغفل عن الأجور المترتبة على الصدقة. يعني مثلا من الأجور: ما من يوم إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. ودي في الناس بيغفل عن هذا الأجر، يعني كل يوم الملك يقول لكل من أنفق: اللهم أعطيه خلف. شوف دعاء الملك بقى، أنفقت إيه؟ 10 يورو؟ 50 يورو الملك دعالك بالخلف، يعني بمضاعفة الأجر وبركة المال والسعة في الأرزاق وبركة في الزوجة وبركة في الأولاد وبركة في الصحة وتوفيق في العمل لأنك منفق. إنما إبليس دايما يحاول يبعدك عن النفقة، نسمع كده الصدقة ونكش. ليه؟ لأنه قال لك كده، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يا ترى نصدق وعد الشيطان أم وعد الرحمن؟ يجي لك هتطلع 50 يورو للمسجد، 50 يورو، الأولاد أولى. هي دي الخيبة بقى، مع إنك لما بتروح تشتري تلفزيون بيساعدك، تروح تشوف تلفزيون ب500 يورو، يا أخي هتكون أبو ألف، ده سمارت وكبير ومش عارف فيه إيه، يا راجل خلي العيال يتبسطوا فيدفع الألف. إنما ال50 يورو لما تروح لله بتبقى صعبة، لأنه ربنا قال كده عن إبليس، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هيجي لك هنا لما تيجي تعمل حاجة لله ويقف لك ويخوفك من الفقر، الأولاد والعيال، ال50 يورو أولى، البيت أولى. إنما لو تروح تعمل أي كوفن بتطلع الورقة البرتقاني ب200، ولا كأنك حاسس بيها أصلا، صح؟ شوية عصير، مش عايز زبد، مش عارف إيه، ياجورت، مش عارف إيه، شو مش عارف شوية إيه، زيت، مش لا 200 يورو. إنما ال50 يورو اللي طلبناها منك لله كانت مستحيلة، وتروح مطلع 2 يورو ترميهم كده تين تين في الحصالة يوم الجمعة، تشخلل تشخلل بالحصالة بتاعت المسجد. الله يكرمك حبيبي، جزاكم الله خير، لأنها رايحة لله. فتجد نفسك تمسك، عارف ده إمساكك ده هو اللي بيدمر حياتك كلها وأنت مش دريان. إيه والله العظيم، ليه؟ لأن الملك قال إيه؟ وأعطي ممسكا تلفا. تجد ملك يتلف، يروح في الشهوات، ما تستفدش منه، يضيع، ما يروحش للخير أبدا. يا رب سلم. فانتبهوا لدعوة الملك، لما تدعى للإنفاق في سبيل الله اوعى تفكر، لأن مجرد التفكير هيجيلك العيال أولى، يا مستقطر، الزمن أكتر، مش عارف إيه، ويا سيدي ما واحنا مش عارفين بودوا فين، ومين اللي بياخد، وليه يا خايب. انت اذا انفقت اجور هم بقى ضيعوا هيتحاسبوا. هو عايز يبعدك عن الخير باي وسيله. الله يكرمك يا ابو عبد الله، جبت الشاي الاخضر، معلش اندمجت ما شفتوش، الله يبارك لك. طيب، فايه، اوعى تنسى دعوه الملك، كل ما تعطي ربنا يبارك ويوسع. ولذلك القران عشان ينزع الشح من النفوس لمن يتدبر، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا دي حبة القمح في العدد طلع سنبلة واحدة، لا دي عشان في سبيل الله طلعت كم سنبلة؟ 7، وفي كل سنبلة ايه؟ 100، يبقى كام؟ 700. يعني ال50 يورو اضرب في 700، ما انا مش عارف، انا مش شاطر في الحساب، كم؟ 3000. الحسابون اختلف، 35000. طلعت 50 يورو، كتب لك 35000 يورو عند الملك. بس مشكلتنا نظرتنا قاصرة شوية، نظرتنا مادية شوية. فين دول يا عم الشيخ؟ مكتوبين في الدفتر، تجدهم عند الملك. ده مش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء. دي بقى ملاش حد، ملاش حساب. دي هتجد ده بقى اثره فين؟ بركة في الزوجة. يا واد يا محمد، البخيل منكد عليه حياته، خربله بيته، بنت الايه؟ ما انت ماسك على رب، مش عايز تطلع لله. طب تعالى بقى، انا عايزه غساله بروحين، وعايزه تلفزيون بدورين، وعايزه مش عارف ايه. يا رايه يا شيخ، ده بعض المساكن تخش بتمشي فيها بجنبك من كثره العفش اللي فيه، مفيش مكان تتحرك، الوليه كل حاجه بتجيبها على البيت، خربل بوظته. مع ان الاصل البيت يكون متسع على الناس، لا ده دي حطاله الغرفه قد كده، حط فيها صفرة وصالون وانتري وردة. فانا نقعد فين؟ احنا نقعد فين؟ مجلس مكان تقعد فيه. خش مطبخها بقى مكربس، هي نفسها واقفة مخنوقة جواه. ليه يا ست؟ كل حاجة تلاقيها تروح حطاها. حاجة غريبة صح؟ ومصيبة كبيرة صح؟ ليه؟ أكيد ده في خلل ما بيعملش لله، فكله هيروح على إيه؟ على الحاجات الفاضية دي بقى. الخزانة تغيرها 10 مرات، الدولاب يعني، مش عارف إيه، المطبخ يتغير 50 مرة، مش عارف دي السجاد هات لي كذا، اعمل لي كذا، سوي لي الصورة، قلب لي دي وهات لي دي، ما خلاص. فكل مالك بيروح فين؟ فيما لا نفع فيه، بل ربما تكون أوزار، لأن الأصل في الأساس ما يستعمل فقط للحاجة. ده حتى بعض العلماء كره الستاير والزخارف لأنها أموال بتنفق في غير سبيل. فتجد بعض البيوت يا شيخ أكنها برواز صورة، عمال كل حاجة يحط فيه، كل يوم بيجيب ورد وفازة، ومش هي كل يوم شغالة. طب ايه الورد ده؟ مش انا عايز اعرف ايه ده الورد ده. ده انا بقول لكم ساعات يجيبوا لي ورد، يا جماعه ما تجيبوليش ورد، هداكم الله. الورد بيتحط بوز ويترمي، لا انا عندي وقت ان انا اسقي ورد، ولا عندي وقت الورد ياخد الاكسجين بتاعي من بيتي ويخلقني ولا لاي. ما تجيبوا سندوتش دونر، حاجه غريبه يا شيخ والله، ولا ايه؟ قال لك باضت ورد قد كده وارميها في الزبالة. طب انا بعمل بيها ايه؟ مال انفق وترمى، وانا ما عنديش وقت للزينة يا حبيبي، انا راجل شيخ، لا بتاع زينة ولا بتاع ورد، خلاص عندي مذاكرة وقراءة ليل ونهار، خلاص كده فبلاش الورود والكلام ده كله. هنعمل زي بقى الاتيكيت، لازم ورد، واللي محتاجة تجيب لها وردة ما بتجيب لهاش اصلا. نعم، قلنا ما فيش وردة. فنقول لك خلي بالك لما تدعى للنفقة بادر، ما تفكرش، لأنك هتجد وراء هذه النفقة عطاءات عجيبة، بركة في البيت وسعة في البيت وسعة في الرزق، بركة في الولد. ابني ما بيسمعش كلامي على طول، قال يا سيدي أكيد أنت عندك خلل. ليه؟ لأن صلاح الآباء يعود على الأبناء، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فصلاحك أنت يعود على الولد. طب أنت ما عندكش، بخيل وشحيح وحالتك قرب. ما في ناس كده في الإسلام بياخد الحاجة غير مكلفة، أديني بصلي ما بدفعش، أصلي باجي أصلي لكن هدفع. شوف كده العبادات المالية وشوف حال المسلمين فيها ايه، قليل يا راجل. ده بعضهم ما بيحجش عشان يجيب عربية 8 راكب. يا راجل روح حج، يا راجل روح حج ما دام استطعت. لا، اصل العيال والسيارة والبيت والدار وقول عمر وغيره من استطاع ان يحج فلم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا. وده له حكم الرفع، لان حكم تبقى مصيبه فيبدد الدنيا على الدين. شوف حال بعض الناس، مصيبه كبيره جدا. تجد واحد شاب حجيت، لا ما حجش، وعنده السياره الفخمه وعنده الدار ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، فين يا ابن الفريضه وقتك سودة، هتقابل ربنا ازاي؟ ما هوش فاضي للحج، انه هيدفع فيدفع في حاجه تانية بقى. وشوف بعضهم يا شيخ، نعم ينفع اجيب سيارة عن طريق البنك ربا يعني؟ قول له ما ينفعش. انت معاك كام؟ اصلا انا معايا 5000 بس عايز اجيب سيارة ب30000. اقول له هات لك سيارة ب5000 بس زي العسل بدون ربا، ربنا هيكرمك. لو جبت ام 30000 دي بالربا هتخرب بيتك، اي والله العظيم، وهتضيع وتضيع بيتك واولادك وزوجتك، انها حرب. فأذنوا بحرب من الله، مصيبة كبيرة. وهل يقوى المخلوق على حرب الله؟ والله أبدا، والله العظيم يا إخوة، لن يفلح أبدا من تعامل بالربا، لن يفلح أبدا.
هيشتري الضرب الربا وحديقة ودار وفرحان، هيتخرب بيتك. وبكرة تقول الشيخ قال والله هيتخرب بيتك وخراب عاجل، والله خراب عاجل. هتجد فترة بعد استقرار بيت وزوجة، الزوجة عايزة تتطلق، تتطلق وعايزة نص ها نص البيت، شكرا، وترميك وتبهدلك، غير بقى العيال ومصاريف العيال وحد كرب، لانك مشيت في الحرام، سد بقى على الحرام، حرب معلنة. والحديقة وبكرة تمشي انت وتجيب واحد غيرك بقى يقعد ببلاش في الحديقة، وانت اللي حملت اثم الربا. التاني جاي ملوش علاقة، ده جاي زوج، خلاص كده اقعد يا راجل، وياخد السيارة كمان. واضح؟ مصيبة. اوعى الربا، اوعى اوعى ظاهرة الدنيا تخدعك. اجلس في غرفة من حلال افضل من قصر من حرام، لان الدنيا زائلة. فلان مات، خلاص مع السلامة، قابل الحساب بقى، ماذا قدمت، ماذا بذلت، ماذا فعلت. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا، خلاص أقيمت الحجج، ما في، الحلال بين والحرام بين. والله من كام جمعة كده، بعد الجمعة جاني أخي طبيب، أنا مش فاكره يعني، السلام عليك يا شيخ سيد، عليكم السلام، حضرتك مش فاكرني؟ قلت له والله اعذرني، والله كثرة الإخوة وكذا واللي بيصلوا معانا، ما قل أن أتذكر يعني إلا المرافقين أو المقربين يعني من في المسجد. قال لي يا شيخ أنت كنت بتدرس لنا من 10 سنين مضت في منطقة اسمها همبورغ، أنا اسمي الدكتور كذا كذا كذا. قلت له مرحبا يا دكتور، أهلا وسهلا. قال لي يا شيخ أنا جاي أشكرك، قل لك جزاك الله عني خيرا. قلت له أمين يا رب، الله يرضى عليك. قال لي يا شيخ أنت أفتتني فتوى كانت سبب صلاح حياتي كلها. قلت له خيرا. قال لي أنا جيت لك وبطلب منك تفتيني في أمر شراء سيارة فخمة عن طريق الربا، وحضرتك غضبت غضبا شديدا يومها وقلت لي اتق الله فأنت لست حملا على حرب الله، كان معك، أنا قلت لك كذا، قلت لك هات لك سيارة على قدك امشي بيها براحتك وربنا هيكرمك. قال لي اليوم يا شيخ ربنا أكرمني، عندي سيارة أفخم السيارات من مال حلال دون ربا، عندي الدار، عندي كذا، وربنا بارك بركة ما تتخيلها، لما سمعت كلام حضرتك ورحت جبت سيارة 500 يورو ولا طبيب وامشي بيها على قدي، ربنا فتح بقى عندي عيادة وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. قال لي في نفس الفترة دي اللي سمعوا الفتوى منك زوما لو ما عملوش بيها اتخربت بيوتهم، والله العظيم. قال لي فجزاك الله عني خيرا. فاحذروا الشهوات يا إخوة، مغريات الحياة مضلة تغرك. هات لك سيارة ب50,000، هات برشة، جيب برشة من حرام وشوف النتيجة، جيب المرسيدس أعلى فئة من حرام وشوف النتيجة إيه، وشوف الأثر بعد قليل، لأن دي حرب يا إخوة، والله ربنا يعافينا وإياكم. اوعوا الربا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم درهم من ربا، درهم يأكله الرجل أشد عند الله تعالى من 36 زنية، والعياذ بالله رب العالمين. درهم، درهم واحد من ربا. أصل المجلس الأوروبي أفتى بجواز شراء البيت بالربا، بالربا برضو. اسمع بقى كلام المجلس الأوروبي وبيسميه ربا. طب ازاي يا ابني يجيز الأكل من بيت بالربا؟ يعني ازاي يعني؟ كيف يا ابني ما دام ربا؟ زي يجي يقول لك يا عم الشيخ ايوه ما حكم العمل الاسود؟ اقول له اسود، ما انت ما قلت اسود. عايزني اقول لك ايه؟ اسمه شفارتس اربايت، يعني عمل اسود، يعني حرام من الاخر. الاجاز بيت بالربا، بالربا برضه؟ طب ازاي يجيزه يا ابني؟ زي اللي يغتابه اقول له ايه؟ انا عايزك تحلني، احل لك ازاي؟ الغيبه حرام ما ينفعش والله، خليها حلال. لكن قول لي اعفو عني، اعفو عنك انما احلك ازاي؟ ما ينفعش احللك الحرام، لان معنى كده بقول لك ان الغيبة حلال، والغيبة حلال مش حلال، خلاص كده قول لي اعفو عني، عفونا خلاص انتهى. فنخلي بالنا يا اخوة ايما لح
نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تطعم ولدك الحرام، اوعى تطعم زوجتك الحرام أو الشبه. ودي مصيبة كبيرة، لأن دي كمان من موانع استجابة الدعاء، أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وغذي بالحرام. خلاص، فانتبهوا بارك الله فيكم. يبقى اوعى تغفل عن دعاء الملك في الصدقة، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. شكرا، الملك اللي بيدعو بقى، ودعاء الملك إيش؟ مستجاب. ده مش بس كده، من الأجور المترتبة على الصدقات والناس في غفلة عنها، النبي قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. الله، كلامه طيب وكثير الصدقة، بيطعم الطعام، يقول لك فطر صائم، هات له ملش، هات له تمر في المسجد عشان تاخد الأجر، وتاخد بقى الغرفة الجميلة دي، غرفة في الجنة يعني كأنها من لؤلؤة، اللي جوه يشوف اللي بره واللي بره يشوف اللي جوه، من جمالها من جمالها وروقانها. وإيه ده؟ إعداد إلهي. لمين بقى دي؟ لمن ألان الكلام، كلامه طيب لين هين، ليس بالسباب وليس بالطعان وليس باللعان، عشان الإخوة الذين لا يعرفون إلا السباب على السوشيال ميديا، الضل المدل المميع مش عارف إيه، وكل كلامه سواد وشتيمة وسب ولعن، كلها مجالس غيبة سوداء والعياذ بالله، مفكر نفسه إمام الجرح والتعديل. طب يا ابني، حتى علم الجرح والتعديل كان رواده من أئمة الحديث يقول لك أكره فلان، شوف الكلمة الجميلة قوي، يعني أكره روايته لا تقبل، فلان ضعيف، يعني ضعيف في الحديث ما يخص عنه، فلان وهم، يعني ابتلي بالوهم بينسى ما تقولوش عنه الحديث. شوف أدب اللي هم أئمة الجرح، يسأل أحمد عن راوي يقول لك لا أعرفه، خلاص، يسأل عن راوي غيره يقول لك ليس بشيء، خلاص، ما قالوش بقى الضل المضل الكذوب الكذاب ده في ايه. وكان إمام النقد البخاري يقول أخشى أن ألقى ربي بغيبة مسلم. ياه، وبيحفظ السنة وبيكلم في الرجال لحفظ السنة، يقول لك أخشى أن ألقى الله بغيبة ايه؟ مسلم. شوف انت الصفحات السوداء بقى، شوف كده كم الشتايم، سبحان الله يا أخي، وجعت قلبك. ايه ده يا جماعة، في ايه؟ طيب نشرب الشاي الأخضر. فقال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام، هنيئا لهؤلاء، اللهم اجعلنا منهم ومعهم. يبقى لا تحرم نفسك في العشر دي من إطعام الطعام. حضرتك مش قادر على الصيام، طب فطر صائم، ادعوه عندك على الفطور، هات له الفطور المسجد، وهكذا اضبط هذه المسائل واغتنم. يبقى الصدقة من الأعمال الصالحة على مائدة العشر، صلة الأرحام من الأعمال الصالحة، اتصل بوالديك بأقاربك اطمئن عليهم، قل لهم كل عام أنتم بخير، قل لهم تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، ذكرهم بالعمل الصالح في الأيام دي، ما دي من الصلة. ايه كمان؟ تلاوة القرآن، حالك ايه مع القرآن؟ بقول للإخوة دايما كده عقب كل صلاة، المصحف بتاعك بتاع الجيب ده، دبر كل صلاة بعد أذكار الصلاة اقرأ حزبا، مش هتكمل عشر دقايق في الحزب إن كنت ماهرا، إن كنت متعتعا زي المتكلم يبقى 20 دقيقة، تلت ساعة تقرأ حزبا بتدبر، مع كل صلاة حزب يبقى عندك كام في اليوم والليلة؟ 2.5 جزء، لو زودت شوية تختم في العشر أيام ختمة للقرآن، بدل ما أنت قاعد له نهار على الفيسبوك بس،
صح؟ امسك القرآن شوية بقى، ارجع للقرآن، وعليك أن تكثر من التلاوة، لأن دي أيام تغتنم في الذكر. التكبير من أعمال الصالح، ودي سنة مهجورة، التكبير من أول ليلة في العشر. كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه إذا دخلت العشر من ذي الحجة يخرجان إلى السوق ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. خارج من بيتك كبر، رايح مشوار كبر، راجع البيت كبر، اسمه التكبير المطلق ده العشرة كله. نيجي بقى في أيام التشريق في التكبير المقيد من يوم العيد لغاية آخر يوم من أيام التشريق. دبر كل صلاة بنكبر، كله مع نفسه، دبر كل صلاة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، ده التكبير المقيد. أما المطلق يبدأ من ليلة أمس، يعني النهاردة اشتغل بقى، كبر وانت ماشي وانت داخل وانت خارج، احيى هذه السنة، دي سنة مهجورة. التسبيح والتكبير والتهليل كل دي سنن من الأعمال الصالحات في العشر من ذي الحجة، فاغتنموها إخوة. بارك الله فيكم، وأروا ربكم من أنفسكم خيرا في هذه الأيام. إذن هذه نبذة مختصرة عن العشر الأوائل من ذي الحجة. أسأل الله تعالى أن نكون من أهل العمل الصالح على مائدتها، اللهم أمين. تعالوا نواصل ما بدأنا، ما زلنا مع المبحث الثالث من هذا الكتاب المبارك الطيب الذي هو بعنوان الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. تكلمنا عن انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية، تكلمنا عن السمع أصل لجميع الأدلة، تكلمنا عن بيان موافقة المعقول للمنقول، وفصلنا في هذه القضية، وما زلنا في بعض المسائل تتعلق بها نكملها في هذا اللقاء ونواصل، إن في نقطة أخيرة في هذا المبحث وهي منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة. يقول المصنف بعد أن بيّن لنا أنواع العلوم الثلاثة وأقسامها، قال: أن ما جاء به السمع لا يخلو من أمرين، ما جاء به السمع لا يخلو من أمرين، والمقصود بالسمع أي قال الله قال الرسول، المنهج يعني كتاب السنة، لا يخلو من أمرين: إما أن يدركه العقل فلا بد والحال كذلك أن يحكم بجوازه وصحته، يعني نصوص العقل يدركها يفهم ويستوعبها خلاص صحيحة، العقل يحكم بصحتها بجوازها، ده نوع من أنواع السمع بالنسبة للعقل. تكلم عن علاقة النقل وإيش والعقل الآن. قال: وإما أن لا يدركه العقل فيعجز عن الحكم عليه بنفي أو إثبات، العقل لا يستطيع الحكم على هذا النص، لا يدركه، فيبقى العقل حائرا، والواجب عليه والحالة كذلك التسليم لما جاء به السمع، يعني يتهم عقله، عقله ليس عقل المتخصص، فيطبق القاعدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في نص جالك العقل لا يستطيع استيعابه، يبقى اتهم عقلك، مدام ثبتت صحة النص يبقى عقلك ايه؟ ضعيف، ما هوش العقل المتدبر المتخصص اللي يتمكن من الفهم عن الله او عن رسول الله. فعلاج هذا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني قديما بعضهم كان لا يستوعب بعض النصوص، إن أشرنا إلى ذلك، حديث سقوط الذباب في الإناء بعضهم أنكره لأن عقله لا يقبله ولا يدرك. النبي لما أخبر إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه ثم ليشرب، فإن بأحد جناحيه الداء وبالآخر الدواء. صاحبنا أنكر الحديث ده، لأنه من المدرسة العقلانية اللي تقدم العقل على الشرع، قال: لا ننكر هذا الحديث. طيب ماشي، هذا الذي أنكر بعد حين علوم الغرب اكتشفت أن الذباب إذا سقط في الإناء يسقط بأحد جناحيه الأيسر، وهذا الجناح عندما يسقط في المشروب يخرج منه ميكروب يؤدي للعلة والمرض، واكتشفوا أن ترياق هذا الميكروب في الجناح الآخر، فلما العلم الحديث أثبته راح اعترف به رغما عنه. ما انت لسه أنكرته في بداية كتابك كده، لا، لأن جه من عند الخواجة بقى دلوقتي مش من عند النبي. اللي يجي من عند الخواجات ما يتربدش ولا ايه؟ في ناس مرضى كده، الفلاسفة قالوا، المستشرقين قالوا، الخواجات قالوا، انما عندما يقول محمد ابن عبد الله لا، لازم نقف بعقلنا بقى شوي. سبحان الله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. فاذا العقل غير المتدبر غير المتخصص ان وقف امام النص حائرا نقول لا تنكر ما دام ثبتت صحه النص، انما اسال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كثير من النصوص تحدث عند البعض اشكالا. يعني اذكر قديما جاءني احد الطلبة كده في بداية الطلب من هذا النوع من الناس اللي عنده حب النقد بدون علم، قال لي يا شيخ، تقول اتفضل، قال لي سبحان الله القرآن فيه تناقض. تقول القرآن فيه تناقض؟ قال لي نعم، وانا اثبت لك. تقول اثبت لي قضية خلق آدم. قلت له مالها؟ قال لي قرأنا آيات متعددة في هذا الباب، آية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قلت له صدق الله، نعم دي آية، نعم. وآية تقول وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. الله هو من تراب ولا من طين؟ تلو ماشي للآية الثانية والثالثة. قال لي في سورة الرحمن وخلق الإنسان من صلصال كالفخار، ثالثة هي صلصال كالفخار. تلو صح. قال لي في رابعة بقى. تلو خير. قال لي ذكر في سورة الحجر من صلصال من حمأ مسنون. حمأ ايه بقى الحمأ المسنون ده كم؟ شفت بقى عم الشيخ أربعهم، نصدق بقى أنهي آية؟ تقول نصدقهم كلهم. قال لي إزاي؟ هو من تراب ولا من طين ولا من حمأ ولا من صلصال؟ قلت له منهم كلهم. ومش قادر يدرك، ما عندوش عقل، عقله تعبان. قلت له بص حبيبي الله يرضى عليك، القرآن يتحدث في الآيات عن مراحل وأطوار الخلق، زي ما اتكلم عن خلق حضرتك وانت داخل رحم ماما، قال عنك نطفة والعلقة والمضغة وقال عظاما وكسى العظام لحما ثم أنشأناه فبرأ بعينيه. قلت له أيوة أيوة، تعال بقى برضو آدم كده يا ولدي كان تراب، دي مرحلة أولى حبيبي، خلطنا التراب بالمية بقى طين يا حبيبي المرحلة الثانية، سيبنا يا حبيبي الطين فترة من الزمان اسود لونه وأنت نريح بقى حمأ مسنون يا حبيبي، ما هو الحمأ المسنون طين أسود ممكن الريح، سيبنا الطين الحمأ المسنون ده حبيب فترة من الزمان بقى صلب بقى فخار، صلصال كالفخار، وأزيدك واحدة خامسة الروح وكانت الحياة. والملك لأنه عدل ولأنه رحيم جعل لنا الضد حتى نفهم الأصل. قال لي إزاي؟ قلت له تعالى حبيبي الآن البناء الإنساني هنعتبره بناء، آدم ده بناء، الطابق الأول تراب، الثاني الطين، الثالث حمأ مسنون، الرابع صلصال كالفخار، الخامس روح اللي بدأت بها الحياة. تمام كده، أدي قصة الحياة في هذا البناء. نقيض البناء الهدم، نقيض الحياة الموت. ودايما النقيض يا واد يا أبو كريم يجي من آخر مرحلة، يعني ايه؟ الموت هدم للحياة، صح؟ فلما نيجي نهدمه منين، من تحت ولا من فوق؟ من فوق مش من تحت. لو هدمناه من تحت يا ابو عبد الله يقع علينا يموتنا، تمام؟ فلما نيجي قضيه الموت اول مرحله تخرج الروح، فبنبدا من فوق. فالقران يجعل لك ايه الموت عشان تفهم ايه الحياه رحمه بعقلك ان كنت متددرا. فيقول لك فلان بيحتضر، فلان مات، يجي الطبيب يكشف يمسك ايديه زي ما بيقولوا في الافلام كده ويروح راميها ويقول لك السر الالهي خرج، البقاء لله. يعني ايه السر الالهي خرج؟ يعني الروح خرجت، الروح خرجت. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. خرجت الروح مات، يقول لك بسرعه بقى كده يا جماعه والجسم لسه ساخن قلعوا الملابس، لان بعد فتره هيتصلب الصلصال كالفخار. هننزل المراحل اهو، تمام؟ غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه في القبر، يتحول من صلصال بعد ايام الى حمأ مسنون، الجيفه المنتنه. يبدا بقى الدود من داخله ياكل ويفتح والريح منت، اسمه قبر يا اخي، سبحان الله. شوف كده روح القبور مع موتى حدثاء، شم الريح اذا فتح القبر على مالك بعد سلاسه، والله لا تطيق نفسك من ريحه الجيفه النتل. ما هو ده الحمأ المسنون. ننزل اهو، بعد فتره يبدا يخف شويه الجيفه دي وتختلط بقايا البخار الموجوده في الجسم بالتربه اللي موجوده في الايه في القبر، يبقى طين، عجينه كده شويه طين. مع مرور الزمان يتبخر بخار الماء الموجود يتحول تاني للتراب. فجاد الموت نقد للحياه عشان تفهم الايه. فسكت صاحبي ولم يعقب، لان صاحب الهوى حتى وان كان الدليل واضحا قل ان يعترف لك بالحق، انه جاء منتفضا منكرا. فازاي بقى الان يعترف؟ عمل كده هز راسه ومشي. هذه قضايا انت ما بتفهمش اسال بس، خلاص ريحنا الله يكرمك. مش فاهم اسال اللي فاهم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مفيش تناقض ولا حاجه في القران، انت اللي عندك عقل ضعيف لا يستوعب كلام الله. فنقول لك اذهب لمن يستوعب ده، وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. حامل فقه عندك الأدوات بتتكلم، عندك آية وحديث، لكن ما انتش فاهم. انقل اللي عندك ده للي فاهم يستنبط الأحكام، الفقيه يستنبط الحكم. عشان كده كان الشافعي يقول لأحمد يا أحمد إذا وصلك الحديث فأخبرني. الله أكبر، ده الفقيه. الصنعة الغالبة على أحمد الحديث، محدث، دي الصنعة الغالبة. الصنعة الغالبة على الشافعي إضافة للحديث الفقه. يقول لما يجي لك الحديث قول لي عليه بسرعة عشان نبدأ نضبط الأحكام. الله أكبر. فاللي مش عارف يسأل اللي عارف، لكن اوعى اللي مش عارف تفتي وانت مش عارف. ها زي صاحبنا هنا في زارلاند بيدرس مش عارف ماستر ولا ايه، وفجأة الواد انقلب على عقبيه، قال لك كل حاجة تبدأ بالشك حتى الإيمان. قلت له ماشي إيمان وأي حاجة براحتك، ما خلاص بقى ده مش هينفع تجادله ولا تناقش معاه، هو خلاص اقتنع بديكارت. خد ديكارت الملحد مقياسا له، قال لك أنا أشك إذن أنا موجود، يعني حتى بيشك في وجوده، فلازم يشك عشان يدرك أنه موجود. نقول له لا، ده أنت لما تشك تبقى إبرة تبقى مسمار، إنما عندنا الإيمان يبدأ باليقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم يا رب الذين يؤمنون بالغيب. هذه بداية الإيمان، إيمان بالغيب. ما دام غيب لا يؤخذ إلا عن الله، مش محتاج شك. ما دام غيب لا مجال للعقل فيه يا ولدي، فنأخذ عن قال الله قال الرسول وخلاص، هذه اليقين. إنما إزاي وليه، هي دي المشكلة. إزاي وليه قلها في عالم الشهادة. يا أبو عبد الله إزاي عملت كوباية الشاي الأخضر دي، وليه عملت لي كوباية شاي أخضر يا أبو عبد الله؟ اسأل براحتك. يقول لك والله أنا عملت كوباية الشاي الأخضر دي، جبت الشاي الأخضر وغسلته وفي البراد وحطيته وحطيته على النار ويغلي، ولما غلي جبت لك البراد أهو، البراد كله تمام كده، شربت ولا؟ طب تعالى خد عشان ما يبقاش ويترمي، خد نصب لمحمد عشان بيحب الجزائر ده، طول الطريق هارينا شاي اخضر بس الواد ابو يونس النهارده عامل له عسل، فانا ما قدرتش اشربه في الطريق. فانا اسال براحتي في عالم الشهاده، عملته ازاي؟ طب ليه عملت ايه؟ عشان انت بتحب الشاي وانت بتدي الدرس. اجابه صواب، بارك الله فيك يا ابو عبد الله، جزاك الله خير. وهكذا اسال براحتك. الهاتف ده عالم شهاده يا جماعة، عمل ازاي ده وايه اللي جواه وايه المكونات؟ اسأل براحتك، ده عالم شهادة، ابتكر واخترع براحتك، عايزينك تشوف. وهكذا انما عالم الغيب تقول لي ازاي، ازاي ايه ده؟ اسمه غيب، يعني غير خاضع للحواس، غير خاضع لعقلك، لا يدركه العقل، لانه عالم غيب. ومدام عالم غيب خذوا عن الله فقط وعن رسوله بس خلاص. القبر غيب ولا شهادة؟ ما تقوليش بقى بتقولوا في عذاب قبر واحنا هنروح نحط تسجيل في القبر ونسمع. تسمع ايه يا مسكين يا تافه انت؟ قبر الا تحط فيه تسجيل. بنقول لك عالم غيب. عالم ايه؟ غيب. ما ينفعش تحط تسجيل ولا تسجيل. ده بعضهم يقول لك انا نزلت القبر مع الميت وحالي مش تمام، اتلبس وعايز علاج ومرووش. طب يا ابني القبر عالم غيب لا يخضع لمقاييس وقوانين الدنيا، قلبك ضعيف ما تنزلش، ربما يكون في جن يا ابني. صحيح، ما دي قبور ودي اماكنهم، اوعى تنزل قبر انت ضعيفا يا ابني، اسكت انت خلي غيرك ينزل. وهكذا عشان ما يجيش يقول لي صداع ومش عارف ايه، مش عارف انام الان، وانا مالي؟ طيب انا ماليش علاقه بقى بالحاجات دي بقى، ماليش دعوه بالرقيه والجن والمس واللي بالي بالك، ما عنديش وقت لده كله، انا مش ناقص اصلا. ها وشوف بقى لي 5 سنين قافلين الباب ده ويجي لك برضه يقعد جنبك كده شيخنا. ايوه سيدي والله انا اقول له رقيه، يقول لي خد التليفون ده بتاع الشيخ فلان في برون اتصل. انا ما تحاولش، انا ماليش في الرقيه يا ابني، انا فاضيلك اصلا جن ومس وسحر، عايز واحد فاضي. لا هعرف اجدد درس في لودفيك صهابن، ولا هعرف اطلع الجمعه اخطبها، ولا هعرف ادي درس في مسجد، لانك قاعد لي بقى ما انت وقفتنا، ما انت مش لوحدك بقى، وانا مش فاضي يا ابني، انا عايز اقرا كلمتين، مش ناقصين مشاكل يا ابني مع الجن كمان. وروح انت بالجن بتاعك لواحد يكون متفرغ لده، انا مش متفرغ لده. لما يبتلوا عرفوا ان في عالم غيب. ها انا زميلي جن، ها التاني انا اقول لك انا مش مقتنع بوجود الجن. طب انت حر، بكره يلبسك عشان تقتنع، انا اعمل لك ايه؟ انا حاجه مصيبه يا شيخ، بنص القران في جن وعالم الجن وكذا، وبنص السنه، وده مش مقتنع لانه خاضع للعلم بس التجريب بتاعه هو. يا ابن العلم التجريبي خاص بالشهاده مش بالغيب. العلم التجريبي بتاعك يعني حاجه بتخش المعمل ممكن نعمل ايه تجارب، انما الجن هتدخل المعمل ازاي؟ ده يجننك. عالم اخر، خلق اخر، بنص كلام النبي خلق الله تعالى الملائكه من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق ادم مما وصف لكم او كما اخبر النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. فما تجيش بقى يقول لك انا ما اقتنعش الا اللي بشوفه، هي دي الافه، افه مرض العصر، لازم حاجه يلمسها بايديه ياكلها بايه بس. ده عالم الشهادة حبيبي، إنما عالم الغيب لا يخضع لقوانين عالم الشهادة، يؤخذ عن السمع فقط. فنرجع بقى نقول اللي عقلك ما يدركهوش مدام ثبتت صحته يبقى عقلك هو اللي ضعيف. ترجع للعلماء، رب مبلغ أوعى من سامع. اسأل العلماء، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف العالم لما راحوا سألوه بقولوا يا شيخ نعم، حضرتك بقى بتقول إن القرآن قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، نعم. طيب أنا عايز أسألك سؤالا، اسأل، تقدر تقول لي بقى جوال الدقيق يخبز كام رغيف؟ مادام انت عالم بقى والقرآن في كل حاجة، هنجيب لك جوال الدقيق وتقول لي بيعمل كام رغيف. عارفين الدقيق ولا ايه؟ عارفين الرغيف؟ خبزة يعني، كام خبز؟ العالم قال له نعم أخبرك، تعال معي. وأخذه للخباز الفران، يا خباز جوال الدقيق هذا يصنع معك كم رغيفا؟ قال كذا وكذا وكذا. ده شغلته، تخصصه، عارف الجوال فيه كم كيلو، بيعمل العجينة، عارف بيقطع كم قطعية، بتعمل كم رغيف معاه. فصاحبنا بقى الفيلسوف قال له انا سألتك انت، ما سألتش الخباز، انا عايز يجي، انت راجل عالم ديني، انا بقول لك. قال له انا اجبتك. قال كيف؟ قال قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر في الدقيق الخباز، انما انا اهل الذكر في قال الله قال الرسول. تيجي تسألني عن الفاتو، انما تسألني عن الخبز اقول لك روح الفران، ده المتخصص في الخبز، روح قول له يا فران جوال الدقيق يعمل ايش. ثم الآية اللي انت استشهدت بها دي خاصة باللوح المحفوظ مش بالقرآن، لان القرآن مش كتاب هيقول لك التفاح حلال ولا حرام، مش هيقول لك الخبز بيتصنع ازاي، ده كتاب هداية يعني يديك الكليات والاصول والسنة تفسر وتشرح وتبين، لكن ما هوش كتاب تاريخ يا ابو كريم هيقول لك تاريخ مش عارف ايه ولا لا 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 لا، ولا كتاب جغرافيا، لا، هو يشير للكليات لانه كتاب هداية. انما الآية في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فين؟ في اللوح المحفوظ، الكليات والجزئيات والتفاصيل كاملة كتبت فين؟ في اللوح المحفوظ. انما القرآن يا ولدي كتاب هداية. وهكذا لا طلع لي من القرآن. اذكر مرة بنتكلم عن الدخان يقول لي هات لي آية من القرآن. قبل ما اجيب له الآية قلت له طيب، هو سعيدة كان في قدامه تفاح بياكل، قلت له طب هات لي آية من القرآن بتقول ان التفاح ده حلال. ليه؟ طب انت عمال تاكل تفاح اهو. فسيك كده شوية، قلت له يا ابن القرآن مش كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا ولا عشان يقول لك تاكل ده ولا ما تاكلش ده ولا، القرآن يديك الكلية قاعدة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان طيبا مطعوما أو مشروبا كل حلال، وكل ما كان خبيثا حرام. وهي الآية دي بقى بتقول لك إن الدخان حرام. قال إزاي؟ ما جاتش الدخان، تقول لها جات أهي. قال الخبائث ويحرم عليهم إيش؟ الخبائث. قال لي لا، ده الخبائث يعني الخمرة. تقول لا والله مش الخمرة الخبائث، الخمرة أم الخبائث، وأكيد الأم لها أولاد يا ابني ولا إيه؟ لا اخوات ولا يعني يا اخي المجادل مجادل. ثم يا حبيبي ماشي، ما الدخان برضو فيه خمرة. قلت له اقرا العلبة كده مكتوب عليها ايه، شوف المكونات. قال لي فيها نكتين نيكوتين وفيها مش عارف ايه وفيها روم، وانا بيقول وانا مش عارف ايه الروم دي. قلت له ما انا عارف، ما عشان كده بقول لك اقرا، انا ده عارف يعني ايه الروم ده يا حبيبي، الروم ده يعني خمرة. قال المتخصصون والروم إذا وضعت منه قطرة على إناء به ماء لأذهبت العقل كلية. والدخان ده السيجارة دي عشان تتعمل سيجارة، ما هي زارعة اسمه تابغ، ده مزروع بخ أخضر، فما ينفعش يتلف كده في السيجارة، لازم تتعمل له عملية إعداد وتأهيل، فبينقع في مادة الروم لمدة 3 أشهر عشان يصلح ان يكون سيجارة. يعني اتحط في الخمر كم شهر؟ 3 شهور. عرفتم لماذا من يعتاد يدمن؟ انه خلاص بيلعب العقل، بيتكيف مع العقل، يقول لك ما اقدرش ابطل، ويترعش كده. ما يقدرش يبطل المسكين، ودي المصيبة. نقول لك يا ولد لا، ما في خمر ايضا. رضي الله عن ابن القيم لما سئل عن الغناء ابن القيم كان فقيها، فقال للسائل: أخبرني بربك إن جئت يوم القيامة. ففي كفة الميزان، أنضع الغناء في ميزان الحق أم في ميزان الباطل؟ بس كانوا قديما صادقين يا إخوة، كانوا صادقين. قال: بل في الباطل. قال: أفتيت نفسك. ما مش ينفع أحط في الحق الرأس والغناء وأنا وإنت ورأسني يا جدع، يعني هتضحك على مين؟ يعني هنضحك على بعض؟ هنحطه فين دي؟ عندي باطل وحق، هنحط الغناء والرأس فين؟ في الحق ولا في الباطل؟ ها؟ يبقى حرام ولا حلال؟ بالله عليك شفت واحد بيدغبل بسم الله الرحمن الرحيم ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش يا ابني. انما بقول بسم الله على ايه؟ على الشاي الاخضر. انما السيجاره لا، ما ينفعش. بسم الله الرحمن الرحيم، اشد نفسي. يا راجل عيب عليك، اتقي الله، اتقي الله. شوف اضرارها: سرطان الدم، سرطان الرئتين، موت بطيء، تلويث للبيئه، دمار للصحه، حرق للاموال، وضياع للاولاد، وسلب قوتهم. ده الجماعة الكفار يا شيخ ما بيسمحوش لحد يدخن في البيت إذا كان في البيت طفل، بقى الدنيا برد وتلو، لك اطلع بره. حتى المرضى اللي مبتلين بالدخان يطلعوا بره، ما ينفعش يدخن فوق في المستشفى. ليه؟ ما لو ما فيش فيها ضرر ما يدخن، صح؟ يبقى فيها ضرر ولا لا؟ علميا واجتماعيا وشرعا. خلاص يا ابني اقتنع بقى، الله يهديك. لا ازاي؟ هات لي آية. جبتنا لك الآية. وقس على هذا الكثير يا إخو. إذن إذا العقل لم يدرك الشرع يتهم نفسه بالضعف ويطبق الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقام ضاق بنا والوقت معكم يجري سريعا، المسائل لسه فيها تفصيلات، فنرجئها إن قدر بقاء. وكان لنا لقاء، بس أخد بس الجملة دي بس واختم خلاص. الشيخ بيقول أيضا: وأن ما يدركه العقل لا يخلو من أمرين بقى، دي هنختصرها على طول كده: إما أن يثبته السمع ويدل عليه، وإما أن يأذن فيه ويسكت عنه، وبذلك يعلم أن السمع والعقل لا يتعارضان أبدا. بس خلاص، كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة إذا كان في أسئلة. ما في أسئلة عبر البث؟ اتأكد ما في. طيب، السلام عليكم ورحمة